الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. الحكومة العراقية تقول إن أي تسليح للمساعدة في الحرب ضد داعش ينبغي أن يتم عن طريقها. قوات البشمركة تعود إلى كردستان العراق بعد انتهاء مهامها في كوباني. تعديل حكومي واسع في السعودية، وإيران تقول إنها ملتزمة الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج. ذكرت الحكومة العراقية الأربعاء أنها إذ ترحب بالمساعدات العسكرية التي تقدمها جميع الدول في إطار الحرب ضد داعش ضمن احترام سيادة العراق، فهي تؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريقها. وأضاف بيان صحفي لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة تؤكد أيضا أن العراق بجميع مكوناته وأقلياته يواجه عصابات داعش الإرهابية. وختم البيان بالقول إن مشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي مرفوض. وكانت صحيفة غارديان البريطانية أفادت في تقرير عرضته إذاعة العراق الحرة بأن أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري اقترحوا أنه في حال عدم تحديد وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين الحكومة العراقية بأنها تضم الأقليات في قواته الأمنية، فإن مشروع الموازنة الدفاعية الأمريكية ينبغي أن يمنع دفع جميع المساعدات الأمريكية المقترحة لهذه القوات في العام المقبل. عادت قوات البشمركة الكردية إلى كردستان العراق الأربعاء بعد انتهاء مهامها في مدينة كوباني السورية. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل.
عادت قوات البشمركة الكردية يوم الأربعاء بشكل نهائي إلى أقليم كردستان العراق بعد انتهاء مهامها في بلدة كوباني ذات الأغلبية الكردية في سوريا. وغادرت هذه القوات أقليم كردستان العراق بعد صدور قرار من برلمان كردستان وبموافقة رئاسة الأقليم إلى بلدة كوباني عبر الأراضي التركية لدعم المقاتلين الكرد الذين يطلق عليهم اسم الوحدات الشعبية الكردية التي تقاتل عناصر التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش عندما حاول السيطرة على كوباني. وقال عثمان محمد مدير إعلام وزارة البشمركة في حكومة أقليم كردستان في تصريح لإذاعة العراق الحر. اليوم وصلت وجبة منها جوا بالطائرات، والقوى الباقية ستصل عن طريق البر بأسلحتها وأعتدتها والعجلات التي أخذت معها. وأشار إلى أن هذا القرار اتخذته وزارة البشمركة بعد انتهاء مهام هذه القوات التي كانت لإسناد المقاتلين الكرد هناك لمنع وقوع بلدة كوباني بأيدي عناصر داعش. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ومن دمشق وافانا مراسلنا بالمتابعة التالية.
أخذت المواجهات التي تشهدها المنطقة الجنوبية في سوريا اتجاها مختلف عن سير المعارك التي شهدتها محافظتي درعا والقنيطرة سابقا، والتي كانت بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة. فقد شهدت تلك الجبهات التي تعد من أسخن الجبهات في الحرب السورية التي دخلت عامها الخامس انقساما حادا بين الألوية والكتائب المسلحة السورية، بين ولا بعضها لجبهة النصرة وأخرى لتنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقالت مصادر خاصة لذات العراق الحر في جنوب سوريا أن اشتباكات عنيفة تشهدها بلدة سحم الجولان في ريف درعا الغربي بين لواء شهداء اليرموك المناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش ومقاتلي من فصائل مقربة من جبهة النصرة. وأكدت المصادر أن لواء شهداء اليرموك سيطر على بلدة بيت سحم وطرد مقاتلي جبهة النصرة والمتحالفين معها. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
عين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية الأربعاء ابن شقيقه الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية وليا للعهد، كما عين ابنه الأمير محمد وليا لولي العهد، وأبقاه وزيرا للدفاع في تعديل واسع النطاق في المملكة. وذكر التلفزيون السعودي أن الملك سلمان أعفى أخاه غير الشقيق الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس الوزراء. قدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء تطمينات بأن بلاده ملتزمة الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج إثر احتجاز القوات الإيرانية سفينة تجارية يوم الثلاثاء، وأضاف أمام حضور في جامعة نيويورك الأمريكية أن إيران ستحترم الملاحة الدولية في الخليج. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية.
اعتقل افراد من حافي حدود وجهاز الامن الاوكرانيين رجلين في قريم دونيتسك كانا يجمعان معلومات سريه عن تحركات الجيش الاوكراني وقدمها الى الانفصاليين، افاد بذلك المكتب الاعلامي لحرس الحدود. وفي عمليه مشاركه اخرى ولقى القبض على مواطن اوكراني يشتبه بانتمائه الى قوات الانفصاليين وذلك في قريم دونيتسك ايضا. وصف التحقيق ان هذا الرجل كان متورطا في تنظيم نشاطات مناوئه للحكومه الاوكرانيه في مدينه دونيتسك. وفي متعلق بالوضع الأمني شاق البلاد، فقد سجل الجانب الأوكراني تحليق 27 طائرة بدون طيار للانفصاليين في الساعات 24 الماضية فوق إقليمي دونيتسك ولوهانسك. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
نهاية النشرة التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
سيداتي ساتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع في ملف من الميادين إلى تقريرين من خارج البلاد، إنساني وتنموي. الأول من واشنطن، وتغطية للقاء وفد يمثل الأقليات الدينية والعرقية في البلاد مع البرلمان الأوروبي لإطلاعه على أوضاع تلك الأقليات المهددة بالإبادة على أيدي تنظيم داعش. الثاني لقاء حصري مع وزيرة النقل الأردني لينا شبيب، والتي أعربت عن مخاوفها من توقف حركة النقل والتجارة بين البلدين في حال بدء معركة تحرير الأنبار بسبب الأوضاع الأمنية والعسكرية المعقدة في المحافظة. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج المجلة الثقافية لعادل محمود. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم قانون تعويض ضحايا الإرهاب تحت المجهر.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
كان العراقيون يأملون بعد سقوط الدكتاتورية بطي صفحة سوداء من تاريخ بلدهم السياسي، إذ شهدت العقود التي سبقت التغيير إشكالا من القمع والبطش والملاحقات طالت جميع القوى السياسية بلا استثناء. وعاش العراقيون فترة من المغامرات الكارثية في الخارج مقترنة في الداخل بصنوف من التنكيل لم يعرف العراقيون مثيلا لها في كل العهود السابقة. وحين أسدل الستار في النهاية على هذه الفترة المظلمة من تاريخ العراق، بالكاد كان هناك بيت عراقي لم يفقد أحدا للسجن أو القتل أو المنفى. وكان من أول الإجراءات التي اتخذت بعد التغيير تعويض ضحايا تلك الفترة بقوانين، بينها قانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسيين. ولكن ما حدث في أعقاب التغيير أسفر عن مزيد من الضحايا الأبرياء بسبب أعمال العنف وظهور جماعات وسيلتها المفضلة تفجير العبوات والسيارات المفخخة في الأسواق الشعبية والأحياء السكنية والشوارع العامة. وتعين على مجلس النواب أن يصدر تشريعات أخرى لتعويض ضحايا الإرهاب ومن تضررت مصالحهم بالتفجيرات أو العمليات العسكرية. وأخذت أعداد جديدة تنضم كل يوم إلى صفوف هذا الجيش من الضحايا، وخاصة بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من العراق منذ حزيران الماضي ونزوح آلاف العائلات. وتأتي هذه التطورات في وقت يمر العراق بضائقة اقتصادية بعد هبوط أسعار النفط، وفي مواجهة هذا الوضع وتوفير متطلبات المجهود الحربي ضد داعش، تعين على الحكومة أن تتخذ جملة إجراءات تقشفية هدفها ضغط المصروفات وخفض الإنفاق العام. وتأثرت قطاعات عديدة بهذه الإجراءات، بينها مشاريع استثمارية وخدمات عامة. وكان في مقدمة المتضررين ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية الذين أصبحوا شريحة واسعة مشمولة بقوانين تعويض المتضررين بالإرهاب. إذاعة العراق الحر التقت الناشط علي محمد حيال نائب رئيس مؤسسة قناديل الرحمة لرعاية ضحايا الإرهاب، الذي قال إن أكبر مشكلة تواجه هؤلاء الضحايا هو قلة الرواتب التي يخصصها لهم القانون، مطالبا بأن يعامل ضحايا الإرهاب بعد التغيير معاملة المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء لتعويض ضحايا النظام السابق.
الحكومة العراقية أن ترعى المتضرر أسوة في موجود في مؤسسة الشهداء. أبرز المشاكل اللي دينا نعاني منها كشريحة ضحايا الإرهاب هو قلة الراتب التقاعدي لضحايا الإرهاب. استنادا لقرار مجلس الوزراء منح ضحايا الإرهاب جميع الامتيازات الواردة في قانون مؤسسة الشهداء، حينما أتى القانون من قرينا بالراتب الموظف أعطى راتب أسوة بأقرانه، هذا موجود في مؤسسة الشهداء. أما الضحية المدني الغير موظف يعطى الراتب درجة السابعة المرحلة العاشرة، ما يتجاوز الراتب مات في تعديل القانون بالقانون اللي مرسل للحكومة إلى مجلس النواب، ما يتجاوز راتب مات 350 إلى 400,000 دينار، وهذا خرق بالقانون. بينما ضحايا النظام السابق غير موظف الدولة إلى ثلاثة أضعاف راتب التقاعدي، يعني ما يعادل 1,200,000، ولا حق الجمع بين هذا راتب وأي راتب آخر. أما ضحية الإرهاب لا، أعطينا الراتب التقاعدي اللي تستلمه من راتب الرعاية الاجتماعية، وما يعطيك التقاعد مالتك من تاريخ الاستشهاد والإصابة. وتعرف حضرتك أغلبية الجرحى علاجهم برا ما عاجتهم الحكومة، طلع برا على حساب الخاص بال 2006 و2007 اللي باع بيته، اللي باع زوجته ذهبها، اللي أمه باعت ذهبها. فالمهم ما يعطي التعويض من تاريخ الاستشهاد والإصابة، يعطي التعويض من تاريخ هذا القانون. تعويض مع الأسف يعني ما يتجاوز 2,500 دولار 25 ورقة.
ولاحظ الناشط علي محمد حيال أن هناك فارقا كبيرا في تعويض ضحايا الإرهاب في منطقة وتعويضهم في منطقة أخرى تعرضت إلى تفجيرات أو هجمات إرهابية في اليوم نفسه.
بعض القرارات اللي صدرت من رئاسة الوزراء حينما صار إرهاب لبعض المناطق تعويض 10 ملايين، نحن ما نريد نسمي أسماء المناطق، تعويض منطقة فلانية 10 ملايين تعويض الشهيد، وتعويض منطقة ضررت من الإرهاب في نفس اليوم تعويضها 2.5. فإحنا اللي يريده إحنا يرجعنا قانون، والمادة 14 العراقيين تساوون أمام القانون دون فرق بين اللون والعرق والدين والمذهب أو رأي أو المعتقد. اللي شرع القانون، اللي وضع الدستور العراقي، الدستور العراقي من أشعار العراق جميعهم صوتوا عليه، لكن السياسي اللي قاعد والراعي الدستور الكبير على رئيس الجمهورية خلي ينظر لهذا الأمر، ورئيس الجمهورية هو الراعي الأساسي على الدستور العراقي. الدستور العراقي ده يخرق، ده تخرق القوانين بصورة عامة.
وتساءل الناشط علي محمد حيال عن السبب في تمييز المواطن الذي كان ضحية القمع والاضطهاد والسجن والتشريد في زمن النظام السابق وشموله بامتيازات وإعانات ورواتب تقاعدية أفضل من ضحية الإرهاب والعنف والتفجيرات بعد التغيير، رغم أن كلاهما عراقيان وكلاهما ضحية.
أما شريحة المضحين المعاقين من ضحايا المدنيين مع الأسف يعطون راتب حسب نسبة العجز، هذا خطأ. مؤسسة السجناء عالجت السجين اللي ينسجن من 6 أشهر إلى سنة إلى 3 أضعاف الراتب التقاعدي، واللي ينسجن من 5 أشهر إلى 11 إلى ضعف الحد الأدنى، واللي ينسجن شهر إلى 4 أشهر إلى الحد الأدنى 400,000 دينار. أما ضحايا الإرهاب ما له هذا الشيء، إحنا نريد أسوة بإخواننا اللي موجودين، يجب أن يكون تعويض ضحايا الإرهاب المتضرر من الهجمة الإرهابية الجريح اللي عنده 75% إلى 100% يتعامل أسوة بشهيد 3 أضعاف راتب التقاعد. منين جايبينه؟ جايبينه من قانون مؤسسة الشهداء. هذا عراق وهذا عراق، هذا شهيد وهذا شهيد. أنت تقول البعث والإرهاب وجهان علمة واحد، ليش بدك تفرق بيناتهم إذن؟ وليش تفرق بين ضحايا الإرهاب اللي الأم اللي تتمنى تروح تحج لابنها؟
وأخذ الناشط علي محمد أحيال على القانون المعمول به لتعويض ضحايا الإرهاب إخفاله رعايتهم النفسية والصحية، وخاصة الأطفال الذين فقدوا آباءهم، والنساء اللواتي فقدن أزواجهن، والمعوق الذي أصبح أسير الكآبة بسبب العوز إلى جانب أسر الإعاقة.
والله عندنا كثير من المشاكل، من أهمها الراتب التقاعدي والرعاية النفسية والصحية للعوائل، خاصة ذوي الضحية الجرح. أنا أعتبر شهيد راح الرحمة الله ترك عائلته، لكن الجريح اللي فقد أطراف السفلى اللي أصبح شلل رباعي اللي قاعد على العربان، أنا هذا شبطي يومية يموت، هذا يومية يقتل الإرهاب ويقتلوه اللي يعرقلون القانون واللي يذلونه بالقانون اللي منطو قيمته وقيمة كل إنسان على رقم ضحية، ما يطلع البيت لأن صارت عنده حالة نفسية، صارت عنده صدمة كآبة نفسية، ما يطلع. نخلي ينظر القانون إلى هاي الحالات. إحنا اليوم أولى بالرعاية اللي صار شايب ونسب معانا، لكن هذا اللي طفل اللي ما شاف أبوه من يرعى؟ من الأولى بالرعاية اليوم؟ نساء تروح تجدي مع الأسف يتحملون مسؤوليتها، معظم مجلس النواب والحكومة اللي موجود رئيس الوزراء دكتور حيدر عباد علينا نتحرك فورا على هذه القضية.
بروين محمد أمين عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومسؤولة ملف ضحايا الإرهاب في المفوضية أشارت إلى أن من وضعوا قانون تعويض ضحايا الإرهاب نظروا إلى الإرهاب بعد التغيير في عام 2003 على أنه ظاهرة زائلة، لذا جاء القانون ضعيفا بل ومهينا للضحية على حد تعبير بروين، مؤكدة ضرورة إعادة النظر فيه.
إنه بعد 2003 صارت يعني الإرهاب واقع الحال، وكانت وجهة النظر يعني بصراحة السلطة التنفيذية إنه يمكن فترة مؤقتة وراح ينتهي الإرهاب، لذلك فتخلى قانون ضعيف ولجنة لتنفيذ مثلا هذا القانون. ولكن بعد مرور 10 سنوات 12 سنة على وضع السياسي زادت الضحايا تقريبا، وصل إلى 153,000 حسب الإحصائيات الموجودة، القتلى اللي هو موجود من وزارة الصحة ووزارة حقوق الإنسان. لذلك يتطلب أن نعيد النظر بهذا القانون الموجود بهاي الإمكانيات المتاحة حاليا، إنه ضعيف ومهين إلى حقوق الضحايا.
ودعت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان بروين محمد أمين إلى تعديل القانون ليستوفي المعايير الدولية في معاملة ضحايا الإرهاب، مشيرة إلى وجود مقترح في لجنة الشهداء وضحايا الإرهاب النيابية يدعو إلى الدمج بمؤسسة الشهداء.
قانون موجودة على طاولة البرلمان التعديلات، ولكن مع الأسف الشديد بعد قراءة مرتين وقفت التصويت عليها هاي اللجنة السابقة، اللجنة الحالية تقوم بتنظر أنه الدمج مع المؤسسة الشهداء، وإذا هو يصير مؤسسة كل واحد حقوقه بوحده بذاته بوحده ما يخلي، ولكن أنا أفضل هاي اللجنة يصير مؤسسة وبها تعويض المتضررين معنويا وماديا وممتلكاتهم، حتى نجيب القانون دولي يكون يعني يعزز من كرامة هذا الضحية على حال المواطن العربي.
عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية ختام الربيعي رأت أن أهم عيوب قانون تعويض ضحايا الإرهاب المعمول به حاليا هو البيروقراطية التي حرمت متضررين من التعويض بعد مرور 8 سنوات أو أكثر على وقوع الضرر، إلى جانب الحقيقة الماثلة في أن التعويض الذي يمنحه القانون لا يتناسب مع الضرر الذي وقع على الضحية.
عيوب هذا القانون هي عدم العدالة بين الضرر والتعويض، يفترض يكون هناك مساواة بين الضرر والتعويض، هذا القانون ما يوجد، إضافة إلى يمكن هي المشكلة الأساسية اللي عندنا هي هنا الإجراءات الروتينية لتعطيل معاملات. كثير من المواطنين يعني من 2006 و7 و8 ولحد هاي اللحظة هم من شملوا بالتعويض بسبب الروتين في بعض الدوائر.
وأكدت النائبة ختام الربيعي أن لجنة الشهداء وضحايا الإرهاب النيابية تحاول دمج قانون تعويض ضحايا الإرهاب بمؤسسة الشهداء على أساس أن الجميع ضحايا.
لجنة الشهداء وضحايا الإرهاب يحاولون يسوون حالة دمج بين مؤسسة الشهداء وضحايا الإرهاب من باب المساواة في التعويضات، باعتبار أنه هذا ضحية وذاك ضحية نظام سابق وهذا ضحية نظام حالي بسبب سوء الإدارة اللي موجودة وسوء مسك الملف الأمني. نجمع أكثر الآراء حول هذا القانون حتى نضيفه ونعدله.
مدير إدارة اللجنة المركزية لمتابعة شؤون ضحايا الإرهاب في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رعد ياسين لفت إلى صعوبة تعديل قانون تعويض ضحايا الإرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية رغم ما فيه من ثغرات تشريعية على حد تعبيره، داعيا في الوقت نفسه إلى التثقيف بهذا القانون.
الفكرة اللي موجودة فيما يخص قانون 20 لسنة 2009 به مشكلتين أقدر أقول رئيسيات، يعني إضافة للمشاكل الجزئية الأخرى. المشكلة الرئيسية اللي موجودة به أنه فيه ثغرات تشريعية، وهذا الموضوع الثغرات التشريعية معالجتها يعني مستوى من الصعوبة، يعني ما أريد نقول مستوى المستحيل، يعني لأنه يعني تعرف القانون من يصدر بصعوبة ويمر بمراحل قبل الإصدار، أما ترجع تعدله وأنا فترة في الموضوع بعد يتفاقم الصعوبة اللي به، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية موضوع التثقيف باتجاه هذا القانون، يعني حقيقة أكو خلل، أكو ثغرة حقيقة يعني موجود، يفترض هذا تضافر به الجهود، يعني تتولى اللجنة المركزية يفترض رغم أكو عندهم جهة إعلامية وموجودة اللي قاعدة تتجاهل التثقيف، لكن أنا مداها محدود، يعرف ما راح تقدر تغطي كل العراق، يعني إضافة إلى أنه دور المحافظات اللي مشكلة بها اللجان، الدور الثالث على اللجان الفرعية نفسها اللي مشكلة اللي عندهم مكاتب.
في هذه الأثناء تواصل منظمة ميرسي كور الدولية التي تعمل في مجال الإغاثة والتنمية نشاطها لتعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية بمشاريع فردية ومجتمعية، بما في ذلك إنشاء ملاعب في الأماكن التي شهدت أعمال عنف أو تفجيرات، كما قال إيهان يوسف المدير التنفيذي في المنظمة.
نعمل على تعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية بمشاريع فردية أو مجتمعية. المشاريع الفردية تشمل يعني محلات صغيرة مايكرو جرانس، المشاريع المجتمعية تشمل إعادة تأهيل بعض المستشفيات وبعض المراكز الأعوق وإنشاء ملاعب مكانات اللي صار بها أحداث إجرامية أو تفجيرات.
وشدد يوسف على أن المال لا يمكن أبدا أن يعوض الضحية، ولكن المشاريع التي تنفذها المنظمة تسهم بقسط وإن كان متواضعا في مساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم، وهناك قصص نجاح في هذا المجال.
بالدرجة الأولى طبعا احنا ما نقدر نساعد الضحية بدرجة 100%، ولكن احنا من نجهز بعض المشاريع الفردية وحتى المجتمعية. نلاحظ بالبداية اكو جانبين، جانب التغيير المادي والتغيير المعنوي. احنا عندنا قصص نجاح هواية من بعض الضحايا اللي استلموا معونات، نشوفها بعد فترة من يتحسن مستوى المادي وبدر يقدر يرجع ولو بنسبة قليلة إلى ممارسة حياته الطبيعية، وكذلك المشاريع المجتمعية. مثلا أضرب لك مثل، عندنا افتتحنا قبل شهر أو شهرين ملعب صار بهذا المكان تفجير، لو شايف حجم تفاعل الناس مع المشروع وذكره وبيه أسماء الشهداء اللي سقطوا، وأصلاً حتى مستقبلاً البلدية تريد تسميه باسم أحد الشهداء اللي هو كان مشروع يصير لاعب منتخب وطني. فشوف التجارب بعض الأحيان بعض المشاريع الجانب المعنوي أكثر من الجانب المادي، ما تقدر تعوض أي أحد بالفلوس، هاي أنت يعني منتهي من عندها.
صدر قانون تعويض المتضررين بالعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في أواخر عام 2009 بهدف تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء هذه العمليات والأخطاء وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه وطرق المطالبة بالتعويض. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني www.iraqhur.org.
سيداتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقريرين، لكن قبل ذلك أود تذكيركم بأنه يمكن التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر، عراق حر، بالإنجليزية، ويمكن المساهمة فيها بالصورة والفيديو والتعليق وإعادة النشر ودعوة أصدقائكم للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة وأفضل فيديو. أما الآن فأتلو على حضراتكم بعضا من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. رسالة وردتنا يبدو أنها من مكتب رئيس الوزراء موجه للمواطنين. الرسالة تقول: عزيزي المواطن، البرنامج الحكومي خطوة حقيقية لعودة بلدنا إلى طريق النجاح، التوقيع الأمانة العامة لمجلس الوزراء. المستمع الكريم نزار جدوع فياض يقول بأنه مصاب بشلل الأطفال منذ الولادة في الطرف العلوي والسفلي من الجانب الأيسر، يقول أنه يود أن يوصل صوته إلى الجهات المعنية لمساعدته. أحمد العزي من كركوك، صديق جديد لإذاعة العراق الحر، فأهلا ومرحبا به. أم عمار تهدي تحياتها إلى الزميلة فريال حسين، تشيد ببرنامجها نوافذ مفتوحة، شكرا جزيلا. أبو مصطفى من بغداد يقول: نحن من سكنة محل 117 زقاق 39 شارع الجمهوري نعاني من شحة المياه، حيث الانقطاع مستمر منذ فترة، يرجو إيصال صوته وصوت سكان المنطقة إلى بلدية الرصافة. نرجو أن تكون بلدية الرصافة قد استمعت إلى هذا النداء.
صباحكم خير، صباح الأمن والأمان عليكم. وموضوع برنامج الخاص بالأهواء دمور عن الحوادث الديوانية دمور الكتلاوي، وأتمنى أن كل المحافظة أن يسعون لأجل إنشاء الهور، لأن صراحة إحنا لازم نوعي على أكثر حضارة يقوم دمور الكتلاوي بحوادث الديوانية. مع ألف سلامة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
يا دلال يا بدا حبكي دلال، امي ما تخليني تلعب على عقلي دلال، للخالق تعطيني عشق. دا حبكي دلال، امي ما تخليني تلعب على عقلي دلال، للخالق تعطيني دلال. ليش ما تجوز عني يا مو، ليش ما تجوز عني، ليش ما تجوز عني يا مو، ليش ما تجوز عني. العهد ضيعته يا مو، العهد
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت الحكومة العراقية الأربعاء أنها إذ ترحب بالمساعدات العسكرية التي تقدمها جميع الدول في إطار الحرب ضد داعش ضمن احترام سيادة العراق، فهي تؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريقها وفقا لما تضعه من خطط عسكرية. ورد ذلك في سياق بيان صحفي نشره مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. أعلن في أربيل أن قوات البشمرجة الكردية عادت الأربعاء بشكل نهائي إلى إقليم كردستان العراق بعد انتهاء مهامها في بلدة كوباني ذات الأغلبية الكردية في سوريا. ذكرت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء أن طهران تريد تدشين خط بحري مباشر مع سوريا من أجل زيادة المبادلات التجارية معها. ذكرت شركة الشحن الدنماركية مايرسك الأربعاء أن أفراد طاقم السفينة الحاويات بخير وفي حالة معنوية جيدا بعد أن احتجزتها السلطات الإيرانية في مضيق هرمز الثلاثاء. عين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية الأربعاء ابن شقيقه الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية وليا للعهد، كما عين ابنه الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد وأبقاه وزيرا للدفاع في تعديل واسع النطاق في المملكة. صرح ناطق رسمي يمني بأن حكومة اليمن ستتقدم بطلب عضوية في مجلس التعاون الخليجي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث سوف نستمع ضمن ملف من الميادين إلى تقريرين من خارج البلاد، الأول إنساني والثاني تنموي. الأول من واشنطن وتغطية للقاء وفد يمثل الأقليات الدينية والعرقية في البلاد مع البرلمان الأوروبي لإطلاعه على أوضاع تلك الأقليات المهددة بالإبادة على أيدي تنظيم داعش. الثاني مخاوف وزيرة النقل الأردني لينا شبيب في لقاء حصري مع إذاعة العراق الحر عن مخاوفها من توقف حركة النقل والتجارة بين العراق والأردن بسبب الأوضاع الأمنية والعسكرية التي تسود محافظة الأنبار. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى واشنطن واللقاء الذي أجراه الزميل كرم نشي مع كامل زومايا من المجلس الشعبي الكلداني السورياني الأشوري المشارك في الوفد الذي أطلع البرلمان الأوروبي على وضع الأقليات الدينية والعرقية في العراق، وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لتلك الأقليات.
عاد الشأن العراقي وبالذات الأقليات الدينية والعرقية إلى أروقة البرلمان الأوروبي ببروكسل، حيث التقى وفد الأمانة العامة للمجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري نهاية الأسبوع قادة في البرلمان، مطالبا بالإسراع بإصدار قرار أوروبي ملزم لحماية دولية لسهل نينوى وسنجار واستحداث محافظة في سهل نينوى وتنفيذ منطقة الحكم الذاتي. كامل زميا من المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري المشارك في الوفد في حديث لإذاعة العراق الحر. السيد كامل زمية، الشأن العراقي وبالذات المكونات المسيحية واليزيدية يعود من خلال وفدكم إلى أروقة البرلمان الأوروبي ببروكسل، يا ترى مع من تم اللقاء والبحث؟
كان أيضا في الوفد التقى مع البرلمان الأوروبي البروفيسور فرام عيسى من فرنسا، وسمير بطرس جودة من بروكسل، وأدد زوزو من ألمانيا. التقينا مع ممثل عن رئيس أكبر كتلة برلمانية من حزب الشعب غيوغوري هولوفيني، وأيضا مع ميشيل غالر منسق الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، وكذلك مع الدكتورة إيرنس من كتلة اليسار. أكدنا لهم بدون الحماية الدولية للأقليات وخاصة للشعب الكلداني السريان الآشوري سوف يكون مستقبل غامض ومجهول، لأنه لم تكن مشكلتنا في داعش بعد سقوط نينوى في 10 حزيران، وإنما هذه المشكلة مستفحلة. وكنا قد تحدثنا وكتبنا رسالة ورسائل وتحدثنا بشكل واضح بأن عمليات التغيير الديموغرافي اللي تطال مناطقنا وكذلك التهميش. شدد الوفد في اللقاء على نزيف الهجرة المخيف جدا، كذلك أكد في اللقاء بأن عدد نفوسنا اللي كان أكثر من 1.5 مليون في سنة 1988 وبعد سقوط نينوى بيد تنظيم داعش، حقيقة عدد نفوسنا 300,000 نسمة، واليوم وبعد سقوط نينوى لجأ أكثر من 50,000 من أبناء شعبنا إلى دول الجوار للبحث عن المأوى واللجوء هربا من القتل والتهجير. ويقدر في الوقت الحاضر عدد أبناء شعبنا من سهل نينوى بحدود 120,000 نسمة يسكنون في مخيمات مياه ويعيشون في أوضاع مزرية منذ تموز آب 2014 ولحد الآن في محافظتي أربيل ودهوك من إقليم كردستان العراق.
السيد كامل زمية من المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري المشارك في الوفد بالبرلمان الأوروبي ببروكسل، نشكر لكم هذا الحوار.
شكرا جزيلا.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين ونتوجه من واشنطن إلى المملكة الأردنية الهاشمية، واللقاء الحصري الذي أجرته الزميلة فائقة رسول سرحان مع وزيرة النقل لينا شبيب التي عربت عن مخاوفها من توقف حركة النقل والتجارة بين البلدين بسبب الأوضاع الأمنية التي تسود الأنبار.
أكدت وزيرة النقل الأردنية الدكتورة لينا شبيب وجود مخاوف أردنية من توقف حركة النقل بين البلدين بشكل كامل بسبب تداعيات الوضع الأمني في العراق وما تشهده مدينة الأنبار من عمليات عسكرية لتحريرها من تنظيم داعش الإرهابي. وقالت شبيب خلال حوار أجرته معها إذاعة العراق الحر إن ما يهم الأردن حاليا أن يكون العراق آمنا ومستقرا لتعود حركة النقل بين البلدين إلى سابق عهدها بعد أن تراجعت بشكل كبير بسبب الأوضاع الأمنية السائدة داخل الأراضي العراقية.
يعني إحنا بهمنا إن شاء الله هذا لمصلحة الأردن قبل ما تكون مصلحة العراق، إنها الأمور إن ترجع لسابق عهدها ويكون في حركة طبيعية اعتيادية، لأنه زي ما بتعرف يعني الحركة نشطة التجارية ما بين البلدين، وبهمنا هذه تتعزز وتكون كمان فاعلة حتى من السابق. كمان محافظة على ديمومة استمرار النقل ما بين الأردن والعراق، وإحنا بهذا الغرض قبل الأحداث الأخيرة اللي هي في العراق في نهاية 2014 كان في سماح للشاحنات العراقية بالدخول فارغة إلى الأردن، وهذا ما بنعمله إلا في العراق لأهمية الحركة التجارية لمصانعنا لشغلنا للتجارة، وكذلك الاستفادة كمان من ميناء العقبة بحيث يكون أحد معابر اللي يتم استخدامها للعبور إلى العراق عبر الأردن طبعا. فهذا الاستثناء يجدد كل 6 أشهر والسماح للشاحنات العراقية بالدخول فارغة للأردن بهدف التحميل. في المقابل كمان يعني إحنا في عنا قطاع هام اللي هو قطاع الشحن الأردني اللي هو تضرر بصورة كبيرة، وكان زمان إنه يعني العراق هو منفذ، كان أصلا الحركة الأكبر هي حركة الشحن ما بين الأردن والعراق. إحنا شو بنعمل حاليا؟ استمرارية عمل الشحن الأردني من خلال تفعيل العمل تسهيل إنجاز المعاملات في منطقة اللي مسميها ساحة التبادل، كمان تم تزويد الساحة بأجهزة إضافية، تعزيز الكوادر اللي موجودة بحيث انه ما يكون في فتره طويله تاخذ عمليه التبني. وكمان تم اتخاذ بعض الاجراءات داخل الحدود الاردنيه بهدف فصل مسار حركه الشاحنات القادمه الى الاردن من تلك اللي بتم عليها التبديل.
حاليا الحركه متوقفه، خاصه مؤخرا حدثت عمليات تفجير تبنتها جماعات ارهابيه.
لا، هي مش متوقفه ولكنها اقل ما كانت، يعني احيانا قد تصل الى 30-40% واحيانا قد تكون 20% مما كان. في بعض المعيقات بتحد، يعني حتى عمليه تبديل ساعات العمل على المعابر الحدوديه بتحدد من عدد الشاحنات التي تخدم حاليا مقارنه في السابق.
معاليك، هل لدى الاردن مخاوف من توقف حركه النقل مع بدء عمليات تحرير الانبار والمنطقه مليئه بالعصابات الارهابيه والاوضاع الامنيه غير مستقره فيها؟
يعني احنا بنتامل يعني من اخوتنا في الجانب العراقي يعني يكون هاي من الاولويات اللي بيشتغلوا عليها، انه ادامه عمل وفتح الطريق امام السير واعطاء هذا الموضوع اولويه. يعني اكيد احنا بنتوقع ان يكون في بعض المعيقات اللي قد كمان تؤدي الانخفاض الى مزيد من الانخفاض، واملنا في الاخوه العراقيين انهم يتجاوزوا هالمرحله وان شاء الله ما ينعكس ذلك سلبا بشكل كبير على الحركه التجاريه ما بين البلدين.
كان هناك مقترح لدى الحكومه الاردنيه للحكومه العراقيه بفتح طريقين، الاول لدخول الشاحنات عن طريق الجانب العراقي الى ساحه التبادل التجاري، والثاني لدخول الشاحنات الى الاراضي الاردنيه لتسهيل نقل البضائع. هل وافقت الحكومه العراقيه على هذا المقترح؟
اللي انطلب من الجانب العراقي انه يكون في مسربين يعني على الحدود العراقيه، وتم التوافق عليه من خلال زياره من وزاره الداخليه العراقيه الى الاردن، بحيث يكون في عندنا مسرب مخصص لحركه السير الداخل للاردن واخر لساحه التبادل، وهذا في توافق عليه.
معالي الوزيره، في حال تم اغلاق معبر طريبيل، هل سيبحث الاردن عن طرق بديله لنقل البضائع الاردنيه الى داخل الاراضي العراقيه؟
ان شاء الله لا يغلق، ولكن كل حادث حديث ان شاء الله ما نوصل لهالمرحله، ولكن احنا بهمنا ديموميه الحركه والنقل ما بين البلدين. ان شاء الله اذا بصير رح يكون اغلاق مؤقت وليس دائم، واذا لا سمح الله لازم يكون دائما في بدائل والبحث عن البدائل.
معالي وزيره النقل الاردنيه الدكتوره لينا شبيب، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار.
الله يخليك، شكرا لكم. شكرا لكم.
فائق رسول سرحان، اذاعه العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع للمجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذا الأسبوع على أسلوب فني تشكيلي يستخدم تقنية غير مألوفة، وهي استخدام لهب الشمعة في إنجاز الأعمال الفنية للفنان مهدي المعلم. كما لنا وقفة مع أصداء وتأثرات الوسط الثقافي العراقي برحيل الفنان محمد ماهر الدين، هذا فضلا عن محطات مع كتاب عن الرحلات الأوروبية إلى العراق بين القرنين 16 و18، ولقاء مع شاعرة عراقية تتحدث عن مواضيع شعرها والصعوبات التي تواجهها المرأة الكاتبة. تقنية جديدة استخدمها الفنان مهدي المعلم في معرضه الذي أقامه مؤخرا، حيث استخدم دخان لهب الشمعة في رسم لوحاته. التقنيات غير المألوفة موجودة في المشهد التشكيلي العراقي، لكن الرسم بدخان لهب الشمعة قد يكون تقنية غائبة إلا في تجربة الفنان مهدي المعلم. واللوحات والرسوم بالطبع معظمها في هذه الحالة ستكون بالأسود والأبيض، لأن مادة السخام التي تنتج عن اللهب هي المادة المستخدمة في الرسم، وإن كان الفنان أدخل بعض الألوان في بعض اللوحات. يقول الفنان محمد الكناني عن هذه التجربة: تفاجئنا تجربة الفنان مهدي المعلم بأنها تبتكر معطياتها الجمالية من عدة تقنية تقع خارج منطقة الرسم، تحتاج للإمساك بها إلى قدرة ذهنية ودربة ومكانة مهارية ومراقبة حركة الدخان ليستقر على سطح العمل بحدود حددها الفنان أشبه بالخرائط.
لقاء البرنامج.
ضيفة هذه الحلقة الشاعرة منى سبع، التي تقول أنها أصدرت لحد الآن ديوانين شعريين وتعمل على إنجاز ثالث. وحسب رأي بعض النقاد فإن شعرها يتميز بنوع من العذوبة والعاطفة والوجدان، خصوصا في المجموعة الأولى الأمل الجريح.
منى سبع شاعرة عراقية. أنا أكتب الشعر من الثمانينات، ولي عدة إصدارات في الصحف والمجلات العراقية والعربية، كما أن لي قصيدة مغنات في فيلم أمريكي، يعني هو سرياني عربي اسمه حنين مغترب في 1996، بالإضافة إلى إصدار ديوانين هو الأمل الجريح عام 2002 وعراء الوسائد 2012، وحاليا أعمل على إنجاز الديوان الثالث. أنا كما يقول النقاد ومن يقرأ الشعر أن شعري فيه عذوبة وعاطفة ووجدان، خصوصا في المجموعة الأولى الأمل الجريح. في المجموعة الثانية تميز في يعني كثير من الأسى والألم لما يعني نعيشه، لما نعيشه ما ممكن الأديب وخصوصا الشاعر أن ينفصل عن بيئته، فما موجود في البيئة يأثر أكيد، لأنه هي منبع العطاء، هي التي تخلق الأجواء العامة، هذه هي التي تخلق الإبداع، هي التي تخلق العطاء الفني والعطاء الأدبي. فالسمة اللي ميزت المجموعة الأستاذ على تنوع اتجاهاتها، يعني كتبت للوطن الكثير، كتبت للأب يعني أبي الذي تعلقت به كثيرا ورحل، كتبت في رثاء الإنسان العراقي، كتبت في حالات كثيرة. شعراء العرب خصوصا اللي عايشين، احنا هسه المنطقة العربية كلها ملتهبة، لكن مثلا بعض الشعراء العرب من يتغزل أو يتغنى بالطبيعة، يتغنى بالحب، يتغنى بالمرأة. العراقي بهذا الكم من الألم والحزن اللي عايشه ما ممكن يفكر بهذه المسائل غير في حزن الوطن وفي ألم الناس وفي معاناتهم وفي وجعهم، فهو صار هو الشاعر هو جزء من هذه الحالة. النقاد الذين يكتبون وللأسف لم يعطوا المرأة ما تستحقه. الحقيقة المرأة تستحق تقدير مضاعف عن الرجل. لماذا؟ لأنه المرأة الأديبة يعني خصوصا تتحمل عبئين، عبء الأدب ومتابعته وحضور جلساته، وعبء البيت. يعني الرجل مع تقديرنا واعتزازنا أنه أيضا عليه هذا الهم واللود الموجود في داخل البلد، لكنه المرأة معاناتها أكبر، فالأديبة عطائها مضاعف. يعني أنا أعتقد أنه فلهذا يجب أن يكون لها التقدير مضاعف. كل ظرف وكل وضع يعني إلى خصوصيته. الوضع اللي أنتج الشاعرات اللي هم نازك الملائكة وعاتكة كان وضع يعني مسترخي اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. فأكيد يعني مو بس شاعرات، وأنتج شعراء وأنتج أدباء وأنتج رسامين ونحاتين، أنتج أدباء في كل المجالات. إحنا الوضع وضعنا اللي نعيشه بهذه الأزمات وبهذه الظروف اللي يعني نمر بها، أنتج شعراء لكنه يعني بصورة مختلفة عن ما سبق. نحن متشنجون في هذا الوضع، كتاباتنا تختلف، كتاباتنا معاناة، كتاباتنا نز ألم، يعني كتابات لميعة، كتابات هادئة، كتابات مسترخية بالغزل. يمكن لو تظهر هسه شاعرة تكتب مثل ما كتبت لميعة في الغزل يمكن ما تلقي استهجان من قبل القراء. كيف وأين يعني أين موجود هذه؟ ألا تحس بالموجودين؟ يعني كيف أنا أنظر إلى النازحين وأنظر إلى معاناتهم وأكتب قصيدة غزل وحب؟ فنحن يعني نحن نعيش في ظرف غير ظرف اللي أنتج لطفية أو أنتج لميعة أو الأخريات. حاليا يعني أنا لست أنا من أجته، إنما هذا في الواقع الفرض علينا، واقع الفيسبوك أو واقع الإنترنت، هو هذا الواقع اللي متاح للنشر واللي متاح أن تتابع لنا. أكو أصوات نسوية بالشعر أو بالقصة أو بالأسماء عديدة، يعني أسماء عديدة لا زالت حقيقة لا زالت في طور الخروج من شرنقة الهيمنة الذكورية. يعني نريد أن نخرج من هذه البودقة، إنه لا نظل ملفوفين بعباءة الهيمنة الأدب الذكوري. نريد أن يكون لنا صوتا مميزا، صوتا نسويا، نريد نقدا نسويا. لحد الآن للأسف ماكو نقد نسوي. النقد للرجل ينظر إلى الأدب النسوي من خلال نظرته هو، ليس من خلال نظرة المرأة إلى أدب المرأة. نحتاج إلى هذه النظرة، أن هناك نسوية تنظر إلى أدب المرأة. موجودات نعم، ولكن أين حضورهن الفاعل على الساحة الأدبية والنقدية؟ أين حضورهن الفاعل؟ دائما أجد الناقد الرجل، أنا لم أجد في أي جلسة ناقد امرأة، أجد الناقد الرجل الذي يطرح أفكاره هو. الوسط الثقافي هو أكيد هو يمنح يعني يمنح المجال، لكن المرأة لا زالت متهيبة متهيبة أنه تدخل هذا وتنافس الرجل، وخصوصا هذا لهم باء طويل في هذا المجال، في مجال النقد والكتاب، ولا تتهيب. نعم لدينا ناقدات، لدينا أكاديميات، لدينا نساء يعني متمكنات، لكنهن متخوفات. يعني بعض الشيء أجدهم في هذه الخوف الداخلي أنه تقف بجانب الرجل وتكون الند له في مجال النقد.
يا بياب شلون عيون عندك يا بل قلبي بغرامك مفتون، والله يا بل يا بياب وعيني يا بل شلون عيون عندك يا بل يا بياب شلون عيون عندك يا بل وقلبي بغرامك مفتون، والله يا بل يا بياب وعيني يا بل شلون
الإصدارات التي ظهرت مؤخرا عن الرحلات الأوروبية إلى العراق كتاب رحالة أوروبيون في العراق بين القرنين 16 و 18، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الكتاب ترجمه خالد عبد اللطيف حسين وراجعه أنيس عبد الخالق محمود، ويقع في 268 صفحة من القطع الكبير. المعلومات التي تتضمنها دفتاء الكتاب قد تتماشى أو تختلف مع معلومات أخرى سبق أن نشرت في كتب أخرى عن الرحلات الأوروبية في العراق في تلك الفترة. ويتضمن الكتاب 8 نصوص لكل من رالف فيتش وتوماس هربرت وكلوزيه ديلوار وجان دي تيفينو وجغرافي دانفيل وجوزيف دوبوشان والكونت فريير سوفبوف وأخيرا أوليفييه. الفنان محمد مهر الدين اسم معروف في فضاء الفن التشكيلي العراقي، ورحيله مؤخرا عن عالمنا في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 77 عاما، ترك ردود فعل وأثرا ملموسا في نفوس المثقفين والفنانين العراقيين، وهو ما يمكن أن يلاحظ سواء على صفحات التواصل الاجتماعي أو على صفحات الصحف والمجلات. ومن بين المتابعات حول الموضوع مقال منشور في جريدة الاتحاد العراقية يشير إلى هذا الغياب قائلا: اعتبر مثقفون وتشكيليون عراقيون وعرب رحيل الفنان الرائد محمد مهر الدين وغيابه خسارة لا تعوض، حيث كتب عدد كبير منهم على صفحاته الشخصية وكذا في العديد من المقالات عن هذا الرحيل المفاجئ، ومتحدثين بإسهاب عن تجربته الإبداعية ومكانته المتفردة في خارطة التشكيل العربي والعراقي. فبرحيل محمد مهر الدين الذي توفي مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 77 عاما، يكون الفن العراقي والعربي قد فقد واحدا من مبدعيه الكبار واسما لامعا من أسماء الحداثة العربية في الفن التشكيلي المعاصر، حيث يعد الفنان الراحل أحد أبرز رموز التشكيليين العراقيين في 60s و 70s القرن الماضي. ويقول عنه المتابعون له: أنه أدخل مواد مختلفة وأساليب وتقنيات جديدة في رسم اللوحة، إضافة إلى حرصه على إبراز البعد الإنساني في لوحاته وطروحاته حول الإنسان واغترابه، فيما يؤكد الكثيرون أنه يمثل إرثا وطنيا كبيرا وثروة لا تقدر بثمن، لأنه فنان لامس الموضوعات الخطرة وأفصح عن رأيه بكل جرأة وشجاعة، واستطاع النطق بما لم يستطعه أحد غيره، أخذا بنظر الاعتبار قيمة البحث عن جديد جيد يدخل في باب الحداثة وأنجز للفن العراقي المعاصر أروع نفائسه الثمينة. وبهذه الوقفة ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل زدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إيراك حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.